الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم شعائر الشيعة. نتكلم في هذا البرنامج عن شعائر الشيعة وعن طقوسهم، ونعرضها على ميزان الشريعة. وهذه الحلقة قبل الأخيرة في هذا البرنامج، كنا تكلمنا فيه عن شعائر الشيعة في المعتقدات في التوحيد، وكل شيء قلناه إنما أتينا ببعضه، فما نحب ما أحببنا أن نتوسع، وإلا لطال الموضوع جدا. أردت يعني قبل الخاتمة التي تكون في الحلقة القادمة إن شاء الله أن أذكر يعني أو أن أغير بعض الأمر. يعني كل الكلام عن القبور وعن الأضرحة وعن الشعائر التي عندهم وعن اللطم وعن كذا، ففكرت قلت ماذا أفعل؟ آتيهم بأي شعائر؟ فقلت تعالوا لنغير، وكتب الشيعة ما شاء الله مليئة يعني بالشعائر والطقوس. فاخترت هذا اليوم، يعني دخلت اخترت أن يكون من المطبخ، عن الأطعمة. يعني كان المفروض عندنا شعائرهم في الملبس والمنكح وكذا والمتعة والذي يفعلونه، لكن يعني نكتفي بالذي قلناه قبل ذلك، ونختم لعلنا اليوم في هذه الشعائر، وإن شاء الله الحلقة القادمة يعني نجمل ما قلناه مع بعض التذكرة لي ولكل من يسمعني. الشيعة طبعا عندهم أمور غريبة في الأطعمة. أنا لما كنت من حوالي سنتين ثلاثة هنا في هذه القناة، أسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وصنعت برنامجا عن كتاب الكافي، سميته الكافي في الميزان، في 30 حلقة. فاطلعت على الكتاب لأني أحضر منه الحلقات وكذا، قلت لابد أن أطلع بنظرة أقوى وأشمل، وجدت عجبا. يعني تشعر أنك عند هذا الكتاب فيه أبواب كاملة، كأنك عند عطار ليس عند إمام معصوم. من أكل كذا فليفعل كذا، ومن أكل كذا فليفعل كذا، سيقولها ابتداء الشيء. طب ما أنت عندكم من تصبح بسبع تمرات والأكل، لا هذه ليس كهذه. أنت عندك يقول لك كل الجبن بالقشر، أنا لا أدري أي جبن الذي يؤكل بالقشر. وفي مرة قال له لقد أمرتني أيها المعصوم أن أكل، قال لما نهيتك عنه صباحا، لكن يجوز أن تأكله مساء. يعني كل إجابة حتى عند المعصومين، خلوت المعصومين لهم إجابات. تعالوا لنرى اليوم كيف يعني يضيق الشيعة على أنفسهم في أشياء، ويبيحون نفسهم أشياء وأشياء. ولعل هذا اليوم يعني يكون معظمه بعض المقاطع لهذه الأطعمة، لأن يعني الصورة أقوى من الكلام. مثلا الرمان طعام طبعا حلو جميل نحبه، لكن هذا الحب لابد أن يكون عبادة أيها الإنسان. فإن الرمان إن أكلته على الريق يجعلك معصوما، يعني لا تخطئ 40 صباحا، كل حبة من الرمان تجعلك معصوما 40 صباحا. تعالوا لنشاهد هذا المقطع في الرمان وفضائل الرمان، وكيف أنه سبيل إلى العصمة من الشيطان. تعالوا لنشاهد
أكل الرمان. إذا أكل الإنسان رمانة على الريق، يعني قبل ما يأكل شيء، يبتعد عنه الشيطان 40 صباحا. إذا أكل 2 80، إذا أكل 3 120.
طبعا هذا هو الرمان ما شاء الله. يعني أظن الذي وضع هذه الرواية كان تاجر رمان، وأراد أن يعني يبيع سلعته. يعني كذلك لم يغفل الشيعة أيضا أن يضعوا لك بعض الروايات فيما يقوي أمور الجماع وغيرها. فاختاروا لنا مثلا أن تأكل بصلا، ويعني أنا لا أدري من أين يأتي بهذه الأشياء، والله لا أدري. يعني يتفننون، والمشكلة أنهم ينسبونها إلى آل البيت. يعني ليتهم يقولوا مثلا هذه أمور طبية، هذه أمور أعشاب، هذه أمور عطارة، هذه أمور عن التجربة، لكن لما ينسبونها لآل البيت هذا هو البلاء. يعني دين، يعني أئمة المعصومين يقولون هذا الكلام. طيب تخيل انك انت اكلت الرمان دلوقتي ولم تصبح معصوما وقعت في المعاصي، يبقى المشكله فيك ولا في الرمانه ولا في الروايه؟ ولا حيقول لك انك لم تؤمن؟ طب لا، خلينا احنا في المؤمنين الشيعة الذين صدقوا بهذه الروايات. يلا وروني كده واحد مثلا يقول لك انا اكل رمانه ولي كم يوم هو لم افعل معصيه والحمد لله جابت نتيجه. يعني هذا سفه. طبعا من الطرائف أنهم كما قلنا يعني نسمع هذا المقطع وهو لا يحتاج إلى تعليق أصلا، يعني أنا أتيت به من باب الطرفة اليوم. إذا أردت أن تكون قويا في بيتك فاستمع لهذه المقاطع الشعرية، تعالوا نشاهد هذا المقطع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن البيض والبصل نتحدث إن شاء الله، وكثير من الأخوة ممن يعانون معذرة من الضعف الجنسي، وهذا ما وصفه أهل البيت عليهم السلام كعلاج لهذه المسألة. قال أبو الحسن عليه السلام، يقصد الإمام الكاظم عليه السلام: من أكل البيض والبصل والزيت زاد في جماعه، ومن أكل اللحم بالبيض كبر عظم ولده. عن بعض أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال له: جعلت فداك، إني أشتري الجواري فأحب أن تعلمني شيئا أتقوى عليهن. يعني اشتري جواري، اشتري النساء كذا في ذلك الزمان. قال: خذ بصلا وقطعه صغارا صغارا وأقله بالزيت، وخذ بيضا فاقفصه في صحفة، يعني طاوة اليوم.
طبعا أنا أظن أنه لا يحتاج إلى تعليق، يعني هذه وصفة قوية، والرجل قال له مية مية كده، قال له يا معصوم خلاص الجواري عندي، اللي أنا عاوزه بعمله، يعني ما شاء الله سبحان الله. أحد الشيعة طبعا حرمهم بعض الأسماك، سمك الجري، وطبعا ده في روايات في كتبهم في تحريمه وكذا. الذي أضحكني السمك الذي يسمى الكنعد، أحد المؤمنين يقول لك أحرم، إنها سمكة سيئة السمعة، يعني إيه البلا قشر، السمك الذي بلا قشر محرم، قال لك من كثرة ملامستها لغيرها من الأسماك فسقط قشرها، فيعني هي سمكة سيئة السمعة فعلا. يعني سبحان الله، يعني أنا لا أدري والله من الذي فعل لكم بهذه الأشياء، يعني ضيقتم على أنفسكم كما فعل اليهود بالضبط، من أجل ذلك حرمنا عليهم و و و وتفصيلات فيما يحرم عليهم، مع أن الله عز وجل قال عن طعام البحر: قال أحل لكم صيد البحر ومتاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني الله عز وجل أحل لنا صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وسبحان الله هؤلاء يحرمون علينا أشياء. طيب يعني السمكة هذه التي ولدت بلا قشر متى تحرشت أصلا؟ ما ذنبها؟ يعني أمها مثلا كانت سيئة السمعة، لماذا تأخذ البنت السمكة الصغيرة هذه بجرم أمها المتحرشة؟ ما هذا الدين الغريب؟ ودي اللي زعلتني قوي، إنهم كمان حرموا إيه؟ حرموا الأرانب. الأرانب يا رجل ده مصر مشهورة، يقول لك الملوخية بالأرانب، يعني أنا مش عارف أنت بلقيتش على الأرنب اللي تحرمه ده وإيه، يعني خلاص متعصبين جدا لتحريم الأرانب، يعني ما تفكرش، استحالة تفكر إنه هي حلال. اسمعوا كده هذا المقطع، نشاهد هذا المقطع في هذا المعمم المتعصب ضد الأرانب، ده محروم من لم يأكل الأرانب، يعني نشاهد وثم نرجع.
أنا قبل مدة كنت أتكلم عن لحم الأرنب، قلت لحم الأرنب حرام، والحينم أقول حرام وأقولها حتى ينقطع النفس، لحم الأرنب حرام. عندنا نصوص عن أهل البيت عليهم السلام تحرم أكل الأرنب. الأرنب من ضمن الحشرات، والحشرات عموما محرمة.
رأيتم طبعا أنا أول مرة أعرف أن الأرانب من الحشرات، يعني أنا ما كنت أعرف هذا يعني، لكن هو كويس أنه هو وضح لنا هذه المسألة. للعلم هو لم يأتي بدليل، يعني ولا يستطيع أن يأتي بدليل، لكن هو تحريم هوائي. يعني أنا معي وثيقتين الآن، اسمعوا. مثلا في رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. هذا في كتاب المباحث الأصولية، يقول الشيخ محمد إسحاق الفياض في هذا الكتاب، ويقول: وإذا شك في أن لحم الأرنب حلال أو حرام فيكون مشمولا لعموم قوله صلى الله عليه السلام: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام. يعني هو يقول أولا ما عندك دليل على تحريمه؟ بعضهم يقول لك لأنه يحيض. قال لك لأن الأرنب تحيض. فقلت له قلت طيب ماشي هذه أنثى الأرنب، طب وذكر الأرنب يحيض أيضا؟ من أين يعني الذكر كمان يحيض ذكر الأرنب؟ فانظر هنا هذا الرجل قال قائلة جميلة، يعني قال تعالوا لنطبق كلام الإمام المعصوم، والمعصوم يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. فبيقول لك إيه؟ طب لو شكنا في الأرنب يبقى الأصل أنه حلال حتى يأتي الدليل على أنه ماذا؟ على أنه حرام. نفس الكلام حتلاقيه أو شبيه به في كتاب كفاية الأصول لسماحة الشيخ باقر الإرواني يقول فنا مثلا نحن لماذا نشك في أن لحم الأرنب حلال في الإسلام أو حرام؟ قال ذلك إما لأجل عدم وجود نص على تحريمه، أو لأن النص موجود إلا أنه مجمل، أو لأنه واضح ولكنه متعارض بمثله. يعني بالله عليكم حرموا الأرانب، هل تعرف أباحوا ماذا؟ وأباحوا لك الحمير تأكل حمير. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يهدم دين الشيعة كله، في كتبكم أن النبي حرم الحمير. فلما سئل جعفر موسى الكاظم عنها قال ماذا؟ اسمع، اتهم النبي مباشرة قال إنما حرمها أي الحمير مخافة فنائها. مخافة ماذا؟ فنائها. قال وإنما الحرام ما حرم الله في كتابه. ما حرم الله أين؟ في كتابه. ما هذا الكلام؟ عارف معنى إيه؟ أجي أقول لك النبي قال دي حرام، أقول له بص أنا لي اللي بتحرم في القرآن غير كده لا، هل هي محرمة في القرآن أم لا؟ طيب وانت سمك الجري وسمك الكنعد والأرنب محرم في القرآن؟ ها؟ قال وإنما الحرام ما حرم الله في كتابه. طيب وما حرمه رسوله؟ طيب هنا قال إنما حرمت مخاف حرمها النبي عن مخافة فنائها، يعني ما كان دلوقتي حرام ولا حلال؟ حلال. طيب يبقى الإمام أحل شيئا حرمه النبي ولا لا؟ هتقول لك هو قصد ليش دعوه بقصد ولا لم يقصد؟ لا أريد هذا، أنا أريد هناك شيء كان محرما ثم أصبح مباحا، هذا التحريم والإباحة مختلفان متعارضان أم لا؟ هل نبحث عن التعليل؟ خلاص كل مسألة هتقول لي أقول لك أصلا كان قصده كذا، أصلا فعل كذا. طيب فكرين انتوا عارفين انه كمان اباحوا ايه؟ ده مش اباح الحمير وبس، ده اباح لبن انثى الحمار الاتان. تخيل كده، يعني انت شيعة معلش عندك انه عندك لبن الحمير يتشرب عادي جدا، تشرب لبن حمير كأنك بتشرب لبن البقر. اسمع، في كتاب مكارم الاخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله في اثبات ان لبن ينقل العدوى قال لا في بحار انوار عذرا عن الرضا عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي. أوه اللبن بيعدي، يعني من لو شرب واحد دلوقتي لبن حمار حيبقى إيه مثلا؟ الله أعلم، الله أعلم حيحصل له إيه. في مستدرك الوسائل في وسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 115 باب جواز أكل لبن الأتن اللي هو الأتان يعني أنثى الحمار وشربه للمريض الحديث رقم اكتبوا هذا الرقم عندكم 31370. وأيضا الحديث في كتاب تهذيب الأحكام الجزء التاسع صفحة 100 الحديث 438. ركز أو بالله عليك في المسألة دي، ركزوا أو معايا علشان مهمة، يعني وخاصة بيقولك إنه لبن الحمير شفاء، يعني تكون مريض وتشرب لبن وخلي بالك واللبن يعدي، يعني اللي يشرب لبن مرأة حمقاء الأولاد يطلعوا حمقاء، طب واللي يشرب لبن الأتان أنثى الحمار أولاده هيطلعوا إيه أو هو يطلع إيه؟ لا فيه شفاء. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال تغديت معه الراوي يعني فيقول فقال أتدري ما هذا؟ قلت لا. قال له هذا شراز الأتن اللي هو اللبن بتاعه، يعني اتخذناه لمريض لنا فأنا أحبب فإن أحببت أن تأكل منه فكل. في الرواية الأخرى قال هذا شراز الأتن اتخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل ومن شاء فليدع. في الحديث اللي بعده اللي هو رقم 31373 يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شرب ألبان الأتان، الأتان اللي هي أنثى الحمار، ما هو الحمار مش هيكون لي لبن يعني الجحش معلش يعني يبقى ده معنى مين احنا اللي هي الحمارة، يعني احنا بنقول عليها الحمارة، يعني مرة عفير يطلع محدث عنكم ومرة مرات الحمارة الأتان يتشرب لبنها ايه ده. فقال له سألته فسألته عن ألبان الأتان فقال لي لا بأس بها، يعني دلوقتي حللت لكم لحوم الحمر وحلل لكم ألبانها وحرمت عليكم الأرانب تحرم، الله المستعان. هذا ما يعني نكتفي بهذه الأمور، وقلت أن جعلها فاكهة لهذا البرنامج إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة وهي آخر حلقة في هذا البرنامج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.